أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في شرائط العوضين، عليكم السلام ورحمة الله، يعني في شرائط الثمن والمثمن. مر الكلام وانتهى بحمد الله عز وجل بلحاظ الشرط الأول، وهو أن يكون الثمن مملوكا وأن يكون المثمن مملوكا أيضا. وصل بذا الكلام إلى شرط جديد، وهو أن يكون الثمن أو المثمن طلقا. طلق يعني شنو؟ يعني يجوز للبائع أن يتصرف في المثمن، وإذا لا يجوز له أن يتصرف في المثمن معناها المثمن ليس طلقا. يعني يجوز للمشتري أن يتصرف بالثمن، أن يجعله ثمنا، لأنه إذا لا يجوز له أن يجعله ثمنا معناه هو ليس طلقا. ولعل أول من ذكر هذا الشر هو المحقق الحلي رحمه الله، وتلميذه العلامة الحلي رحمه الله. قبل عصر الفاضلين، قبل عصر المحقق والعلامة، هذا الشرط لا يذكر، وإنما هما اللذان ذكر هذا الشرط، أن يكون الثمن طلقا وأن يكون المثمن طلقا. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كما سوف نبين بعد قليل يشكل على هذا الشرط، يقول هذا الشرط فيه إشكال، يرد عليه إشكال فني لا أكثر ولا أكثر. شنو معناها أن يكون الثمن طلق والمثمن طلق؟ قالوا بمعنى، عليكم السلام ورحمة الله، قالوا بمعنى أن لا يكون وقفا، فإن الوقفة ليس بطلق، فلا يجوز بيع الوقف. هذا مثال. مثال آخر، العين المرهونة ليست طلقا وإنما عين محبوسة. هذا أيضا مثال من أمثلة عدم جواز بيع العين المرهونة. لماذا لا يجوز بيع العين المرهونة؟ لأنها عينا ليست طلق وإنما هي عين محبوسة. بعد مثل من؟ قال أم الولد، هذه الأمة التي وطأها مولاها وأصبحت حاملا منه، فإن الجنين الذي في بطنها حر تبعا للأب وهو المولى، هذه لا تباع. أم الولد لا تباع لأنها تشبثت بمن؟ لأنها تشبثت بالحرية. جيد. إذن الشرط الذي نريد أن نتكلم عنه هو شرط الطلق، أن يكون الثمن طلقا وأن يكون المثمن طلقا. يعني شنو؟ يعني ليس بمحبوس، يعني الوقف ما يصير أن ينباع، أم الولد ما يصير أن تنباع، العين المرهونة أيضا ما يصير أن تنباع. هذا معنى الشرط. طبعا هنا مو بس ان الثلاثة مصادر، شنو؟ الثمن غير الطلق او المثمن غير الطلق، مو بس ان الثلاثة، مو بس الوقف والرهن وام الولد، لا، المصادر كثيرة، بس ابرزها ان الثلاثة. ويأتي رابع ايضا. قال مسألة من شروط العوضين كونهم يعني كون الثمن أو كون المثمن طلقا. واعلم أنه ذكر الفاضلان يعني المحقق والعلامة عليهما الرحمة والرضوان، وجمع ممن تأخر عنهما يعني وجمع من الفقهاء الذين تأخروا عن عصر المحقق والعلامة كالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي والمحقق السبزواري والشيخ صاحب الحدائق والشيخ أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واعلم أن واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عن الفاضلين في شروط العوضين بعد الملكية. الملكية كشرط الأول، ماذا ذكر بعد الملكية؟ قال كونه طلقا، يعني كون الثمن طلق وكون المثمن طلق. وفرعوا عليه، هذا الشرط، ايش فرعوا عليه؟ وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثني، ولا الرهن الا باذن المرتهن او اجازه المرتهن، ولا ام الولد الا في المواضع المستثناه. إذن الشرط الثاني من شرائط الثمن والمثمن أن يكون الثمن طلقا والمثمن طلقا، هذا الشرط. شنو فرعوا من عده؟ قالوا لا يجوز بيع الوقف إلا ما استثني، فمن قال أوقفت داري على أبنائي لا يجوز بيع هذه الدار إلا بالاستثناء. من ضمن الاستثناء مثلا خراب الدار، أو وقع خلاف بين الأبناء يؤدي إلمن، يؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال، يجوز بيع الدار عليكم السلام. خراب الدار مورد استثناء، ووقوع خلاف شديد بين الموقوف عليهم أيضا مورد استثناء. بغض النظر عن مورد الاستثناء، أقدر أبيع الوقف بدون مورد استثناء؟ أقدر أبيع الوقف لو ما أقدر؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأنه ليس طلقا، انه محبوس موقوف. العين المرتهن نفس الحالة، فاذا ذهبت الى زيد فقلت له اعطني 100 دينار قرض واجعل هذا الخاتم عندك عين مرهونة عليكم السلام، يعني وثيقة. هو شنو العين المرهونة؟ وثيقة لحفظ الدين. فاخذ من عنده 100 دينار قرض وأنطي الخاتم، إذا ما رجعت ال100 دينار الخاتم عنده، موجود عنده، يقدر يبيعه فيستوفي 100 دينار، يقدر يبقي عنده كوثيقة حتى أرجع إليه الدين، حتى أرجع إليه القرض. يقدر يبيعه هيك بإرادته، يجي يقول خلي بيع الخاتم، ما يقدر. أنا أقدر أبيع الخاتم، زين أنا أيضا لا أستطيع أن أبيع الخاتم. ليش؟ لأنه محبوس عند غيري. إلا أن يجيز، فذاك بحث آخر، هذا مورد استثناء. كذلك أم الولد، أم الولد الأمة التي وطأها مولاها وأصبحت حاملا منه، هذا الحمل حر تبعا لمن؟ للأب وهو المولى، لا تباع إلا في موارد الاستثناء. إذا أكو موارد استثنائية في بيع أم الولد، يأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل. من ضمن الموارد الاستثنائية مثلا، من ضمن الموارد الاستثنائية إن المولى اشترى الأمة ب100 دينار قرض وما قدر يسدد، فهل يجوز أن يبيعها وهي أم ولد؟ يجوز يبيعها لو ما يجوز على مود يسدد دينها اللي هو ثمنها. قال نعم، هذا من ضمن موارد الاستثناء. لماذا لا يجوز بيع أم الولد؟ لأنها ليست طلقا، لأنها متشبثة بالشرطية، لأن بمجرد أن يموت المولى منه يرثه؟ ابنها، فسوف يرث الابن أمه فتنعتق، فمتشبثة بالحرية بوجه من الوجوه. واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين ماذا ذكروا بعد شرط الملكية؟ كونه طلقا، وفرعوا عليه، يعني وفرعوا على هذا الشرط الثاني عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثنية، وعدم جواز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازة المرتهن، وعدم جواز بيع أم الولد إلا في المواضع المستثناة. والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، ويكون مطلق العنان في ذلك. شنو يعني الطلق؟ قال يعني المالك سلطنته ما مقيدة، سلطنة المالك غير مقيدة، يعني أنا أملك الخاتم الذي جعلته عين مرهونة أملكه، بس ما عندي سلطنة تامة، ما أقدر أبيع. المولى يملك الأمة التي وضعها وحملت منه، فهي أم ولد يملكها، بعد يقدر يعتقها، بس سلطان تشبيهة مقيدة بسبب الولد ما يقدر يبيع. كذلك الوقف الخاص، هذه الدار موقوفة لي ولأبنائي من قبل أبي، فأنا أملك الدار وأملك منافع الدار، بس الملك شبيه ما مطلق، شبيه الملك مقيد، ما أقدر أبيع، ما عندي قدرة أن أبيع. يقول فمعنى الطلق، يعني شنو الطلق؟ السلطنة التامة والملكية التامة. أما عكس الطلق، أكو قيد في السلطنة، تملك الخاتم بس ما تقدر تبيعه، تملك الأمة بس ما تقدر تبيعها، تملك العين الموقوفة عليك ولكن ما تقدر تبيع. واضح إن شاء الله. قال لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقله ماضيا فيه لعدم تعلق حق به مانع عن نقله بدون إذن ذي الحق. ماذا يقول؟ كما قلت لك فيما سبق، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عند إشكال فني على الشرط الثاني من شرائط العوضين، يقول هذا في واقع الحال مو شرط مستقل، هذا متفرع منين؟ يقول هذا لابد أن يكون متفرعا من شرط أنه مالك. قال لكن هذا المعنى، يا معنى الطلق، في الحقيقة راجع إلى كون المالك مما يستقل، أو راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله، ويكون نقله ماضيا فيه. لماذا؟ لعدم تعلق حق به مانع عن نقله بدون إذن بالحق. يقول تدرون شنو أصل هذا الشار المعبر عنه بشرط الطلق، أن يكون الثمن طلقا وأن يكون المثمن طلقا؟ ونحن قبل قليل فسرنا الطلق بمعنى الملكية التامة أو السلطنة التامة. يقول واقع الحال هذا الشرط تابع علما، تابع للملكية غير المزاحمة بحق، الملكية غير المزاحمة بحق، يعني مرات أنا أملك بس أنت لك حق. يقول مثلا نجي مثال الوقف، يقول واقع الحال شنو هو الوقف؟ لماذا لا يباع الوقف؟ الوقف ملكي، لأن أبي أوقف الدار علي وعلى أبنائي، ليش ما أقدر أبيعه؟ الدار ملكي ولكن أبنائي لهم حق، فلا أستطيع أن أبيع. أحفادي لهم حق، لا أستطيع أن أبيع. أبناء أحفادي، أحفاد أحفادي، ذول كلهم اللي راح يجون بعد ذلك لهم حق لو ما لهم حق، هذا الوقف الذري، يقول لهم حق. فإذا أصل الطلق هو الملك الذي فيه حق للغير. نجي إلى أيام مثال، نجي إلى مثال الخاتم، نفس الحالة. الخاتم خاتمي، أخذت 100 دينار من زيد وطيت الخاتم كعين مرهونة، ملكي لو مو ملكي، ملكي. ليش ما أقدر أبيعه؟ لأن أكو حق، أكو حق المن لمن أقرضني 100 دينار وأخذ الخاتم كعين المرهونة، حقه هو الذي منع تصرفه. الأمة نفس الحالة، الأمة الموطوءة والتي أصبحت أم ولد ملكي، بس حق الولد شنو؟ حق الولد، حق الولد يزاح، ما أقدر أبيع لأن أم ولد والابن حر، وهذا الابن الحر أمه تنعتق من أمواله فيما لو ورثني. فإذا يقول أصل هذا الشرط، شنو أصل هذا الشرط؟ الطلق، مو بمعنى السلطنة التامة كي يكون شرطا، شنو شرطا مستقلا، يقول بل هو نابع منين؟ نابع من مسألة تبحث في ضمن شرائط البيع، وهي على أنه الطلق بمعنى الشيء المملوك والغير مزاحم بحق الغير. فمرجعه المن راح يصير مرجعه؟ قال فمرجعه إلى أن من شرط البيع أو أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه، شنو بيعه؟ مستقلا. شنو يعني مستقلا؟ يعني دون حاجة المن إلى تنازل أحد. الرهن ما أقدر أبيعه مستقل، العين المرهونة ما أقدر أبيعه مستقل إلا أن يجيز صاحب المال الذي أخذت منه المال وأعطيته الخاتم. كل تصرف، لاحظ، كل تصرف كالبيع، كل بيع لا تتمكن أن تبيعه وحدك ولكن تبيعه بمن؟ برضا غيرك، معناه حق الغير متعلق به. شيء عبر عن هذا؟ غير طلق، غير طلق. وهذا مما لا محصل له. يعني شلون؟ لأنه من الواضحات أن البيع مشروط بمن؟ أن البيع مشروط بأن يكون البيع صحيح. من الواضحات أن البيع مشروط بأن يكون البيع صحيح. يعني شنو البيع صحيح؟ من أهله يصدر، من أهله. فإذا صدر مني والخاتم مرهون، يقول لي أنت لست أهلا للبيع. لماذا لست أهلا للبيع؟ قالوا لأن هذا الخاتم له لزيد حق فيه، حق الرهن لزيد حق فيه، فأنت لست أهلا للبيع، فالبيع لا يصح. يقول هذا الشرط ما يحتاج إلى، هذا الشرط ما يحتاج إلى توضيح نظرا إلى وضوحه. قال فالظاهر أن هذا العنوان، يعني عنوان الطلق، ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف وعدم جواز بيع المرهون وعدم جواز بيع أم الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك. يقول إذن الشرط الحقيقي، شنو الشرط الحقيقي؟ أن الثمن، لاحظ، يقول هذا الشرط الحقيقي أن الثمن لم يتعلق به حق الغير، وأما المثمن لم يتعلق به حق الغير. فإذا أردنا أن نذكر الشرط، من يقول من شراط الثمن والمثمن أن يكون الثمن طلقا والمثمن طلقا؟ قال هذا مو صحيح، بل أن نقول أن يكون الثمن والمثمن لا يتعلق بهما حق الغير. عندك أمثلة؟ قال كالنذر، إذا قلت لله علي نذر أن أذبح هذا الخروف يوم العيد أضحية، يصير أبيعه؟ ما يصير أبيعه. ليش؟ ملكه لو ما ملكه؟ ملكه. يقول بس حق النذر، ايش فيه حق النذر؟ قد تعلق به فمنعك من البيع. فلا يقال ان الخروف ليس طلقا، لا، وانما ماذا يقال الاصح؟ ان حق الغير تعلق بالخروف اللي هو حقه، حق النذر. قال والخيار نفس الحال، الخيار نفس الحال. بأي معنى؟ بمعنى أنه إنسان قال لي بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تبيعه لمدة شهر، فإذا رجعتك فلوسك ورا الشهر آخر، وإذا عبر الشهر وما جبت لك فلوسك روح بيعه. هذا الشرط بيشيله وما بيشيله، خوشه لا بأس. فأنا أخذت الكتاب خلال شهر أقدر أبيعه؟ ما أقدر أبيعه. ملكي لو مو ملك الكتاب، الكتاب ملكي، ليش ما أقدر أبيعه؟ لا تقول لي لا يباع الكتاب لأنه ليس طلقا، لا، قل لا يباع الكتاب لأن حق الغير تعلق به. شنو حق الغير؟ حق الشر، خيار الشر. واضح إن شاء الله. قال كالنذر والخيار ونحوهما، وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق. إذن أصل عنوان الطلق منين منتزع؟ من وجود حق أو عدم وجود حق. إذا أكو حق شن نقول؟ ليس طلقا. وإذا ماكو حق شن نقول؟ هو طلق. قال فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق. الوقف حق، النذر حق، خيار الشرط حق، الرهن حق، أم الولد لها حق، إلى آخره. فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لأحد الحقوق التي ثبت منعها من قبل المالك عن التصرف، يعني التي ثبت منع هذه الحقوق، مانع تمنع من هذه الحقوق، هذه الحقوق تمنع من؟ تمنع المالك عن التصرف في ملكه. فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف. يقول يعني أصل الطلق، شنو أصل الطلق؟ عدم وجود حقوق. وعدم الطلق شنو يعني عدم الطلق؟ يعني وجود حقوق. النتيجة شو راح تصير؟ المشكلة وين؟ قال لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فروعا، بل الأمر بالفرعية والأصالة بالعكس. شنو يعني بالعكس؟ يقول احنا الان بس نفهم هاي ما بالعكس، راح نفهم الكلام السابق اذا بيقولوا. يقول احنا الان ماذا قلنا؟ قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الشرط الثاني من شرائط العوضين ان يكون الثمن طلقا وان يكون المثمن طلقا، ويتفرع عليه ماذا يتفرع؟ عدم جواز بيع الوقف، عدم جواز بيع العين المرهونه، عدم جواز بيع أم الولد، إلى آخره. هذا كلامنا الأولى. يقول المسألة بالعكس. أقول شلون بالعكس؟ يقول نحن باحثنا الوقف فوجدنا أن الوقف لا يباع لأن الوقف فيه حق الغير، وباحثنا بيع أم الولد فوجدنا أن أم الولد لا تباع لأن هناك حق للغير، وباحثنا مسألة الرهن والعين المرهونة فوجدنا أن العين المرهونة لا تباع لأن هناك حق للغير. فانتزعنا من هذه المباحث المتعددة ماذا انتزعنا؟ أن الحق، أن حق الغير يمنع منين؟ يمنع من صحة البيت. فإحنا مو عندنا شرط، وفرعنا من الشرط مسألة بيع الوقف وبيع أم الولد وبيع العين المرهونة، لا، يقول إحنا عندنا مسائل تمنع تحقق البيع وهاي المسائل التي تمنع تحقق البيع انتزعنا منها. يا عنوان: كل مبيع فيه حق الغير لا يباع، وكل ثمن فيه حق الغير لا يمكن أن يكون ثمنا. فإذن أصل النقاش والفنية في إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على شرطية الطلق هي هذه. من ذكر إن الطلق شرط اعتبر الطلق هو الأصل، شي تفرع من عدة: عدم جواز بيع الوقف، وعدم جواز بيع أم الولد، وعدم جواز بيع العين المرهونة. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول بالعكس، لأن المسائل هن الموجودات سوى الاستقراء، ففهمنا وانتزعنا أن هذه الأمور لا تباع بسبب واحد. شنو السبب الواحد اللي هاي الأمور لا تباع؟ الوقف لا يباع، العين المرهونة لا تباع، أم الولد لا تباع. شنو السبب الواحد الذي جعل هذه المصادر لا تباع؟ أن هناك حق الغير متعلق، فالشرط منتزع من المسائل وليست المسائل متفرعة من الشرط. هذا إشكال فني، واضح إن شاء الله الإشكال وجوابه. جيد. ثم قال رحمه الله: ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المتقدمة. من الثلاثة المتقدمة؟ الوقف والرهن وأم الولد. ثم عنونوا حق الجاني واختلفوا في حكم بيعه. شنو حق الجاني؟ هي العبارة إذا ريدها واضحة شنو نقول؟ حق المجني عليه على الجاني. واضح؟ حق المجني عليه على الجاني. يعني شنو؟ إذا كنت أملك عبدا مملوكا، إذا كنت أملك عبدا مملوكا فجنى على زيد، هذا العبد المملوك قتل زيد بإرادته باختياره، ماذا قال الفقهاء؟ قالوا أصحاب الدم أهل الدم شو يصيرون؟ لهم حق عند هذا، عند العبد المملوك. هسه إذا قطع عيد، إذا ضرب، إذا جرح، إذا قتل، هاي المسألة في باب القصاص والديات والحدود تباح. مرة جناية أقل من ثمنه، ومرة جناية ساوي ثمنه، مرة جناية أكثر من ثمنه، هذا هناك التفصيل، ما نريد ندخل في تفصيل الآن. بس حق المجني عليه وين يصير؟ يصير بلحاظ الجاني. زين، هذا شبه هاي المشكلة صارت، هذا عبدي المملوك جنى على زيد وراح يصير مشكلة، هم يملكوه يأخذوه من حقهم، فأنا يصير أبيع لو ما يصير أبيعه؟ طبعا من راح أبيعه راح أبيعه بثمن بخس، عود منا على ما يتفاهمون، على ما يترامون، على ما كذا، يخدم هذا اللي اشترى يخدمه فترة، ولا هو راح انتهى، خرج عنه، خرج عن حبائل التامة، خرج عن ملكية التامة، يصير أبيعه لو ما يصير أبيعه؟ قال هذا أيضا ذكره من ضمن ماذا؟ من ضمن الاستثناءات، لأن بعض الفقهاء قالوا لا يباع عبدك الجاني على الغير، لا يباع حتى يستوفي الغير حقه. فقالوا بعض العلماء قالوا مو ثلاثة راح نذكر، مو مثلا الوقف لا يباع، والعين المرهونة لا تباع، وأم الولد لا تباع، ايش راح نضيف؟ العبد المملوك الجاني لا يباع أيضا. أربعة، قال نذكر أربع أشياء، زين بس ثلاثة؟ لو بس أربعة قال لا هواية. لذلك قال: ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة، يعني الوقف والرهن وأم الولد. ثم عنونوا حق الجاني، قصارا صار أربعة، واختلفوا في حكم بيعه. وظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة. الحقوق المانعة من البيع، مو بس الوقوف حق مانع، والرهن حق مانع، وأم الولد حق مانع، أو جناية العبد المملوك حق مانع، أو الأربعة، مو بذني الثلاثة أو الأربعة. وقد أنهاها بعض من عاصرنا، بعض من عاصرنا، من هو؟ الشيخ أسد الله الدستري رحمه الله في كتابه مقابس الأنوار ذكر هناك موارد كثيرة، ما أدري 20 أكثر موارد الحقوق المتعلقة بالثمن أو الحقوق المتعلقة بالمثمن التي تمنع من جعل الثمن ثمن وتمنع من جعل المثمن مثمن. قال وقد أنهاها بعض من عاصرنا إلى أزيد من 20، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثر، مو عندنا أربعة؟ شنو الأربعة؟ الوقف، الرهن، أم الولد، وبعد والجاني. يقول هو ذكر أكثر من 20 مورد. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال، قال أنا هم راح أذكر بس دني بالنسبة إلي، يقول أنا حالي حال البقية، هم راح أذكر بس دني الثلاثة الأربعة، بس راح أذكر لكم ما ذكره، مو بحث، لا بس أمثلة، بس أمثلة. قال راح أذكر لكم ما ذكره الشيخ أسد الله رحمه الله من الأموال أو الأعيان التي تعلقت بها الحقوق، فمنعتها الحقوق أن تكون ثمنا أو منعتها الحقوق أن تكون مثمنا. قال راح أذكر لك ما ذكره على نحو الاختصار، بس المسألة ومثالها، المسألة ومثالها، بس التفصيل إلمن التفصيل للوقف وللرهن ولأم الولد. لذلك قال النذر المتعلق بالعين قبل البيع. هسه النذر وشبهه، وهذا مثلناه، كما لو قلت نذرت لله علي نذر أن أذبح هذا الخروف في يوم العيد. يقول حق النذر تعلق بهذا الحيوان قبل من؟ قبل البيع. لما أجي أرد أبيع أقدر أبيع لو ما أقدر أبيع؟ لا أستطيع أن أبيع لأن الحق تعلق به، هذا النذر. بعد شنو؟ قال والخيار المتعلق به، به يعني بالعين، بل أصح أن يقول بها. قال النذر المتعلق بالعين قبل البيع، هذا مثال واحد. وبعد والخيار المتعلق به يعني بالعين، نفس الحالة، الخيار المتعلق بالعين أيضا مثلنا قبل قليل. بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن لا تبيعه، فلما أنا أشتري الكتاب بدينار أملكه، بس حق الغير اللي هو الشرط، الشرط حق الغير بما متعلق بالكتاب، فمنعني أن أبيعه. قال والارتداد، والارتداد، الارتداد كما تعلمون احنا ما طولنا لا بالنذر ولا بالشرط للخيار لان وضحناه قبل قليل، نيجي للارتداد. كما تعلمون مسألة الارتداد لها تفصيل، ارتداد عن ملة وارتداد عن فطرة. اذا انسان ارتد عن ملة، شنو يعني ارتد عن ملة؟ يعني هو بالاصل كافر، ولده من ابوين كافرين، حكمه حكم الكافر، بلغ وهو كافر، صار عمره 20 سنة هو كافر، صار عمره 30 سنة هو كافر، هو بالاصل كافر، بعدين صار عمره مثلا 31 سنة اسلم، بقى مسلم سنة سنتين ثلاثة، ثم ارتد من الاسلام لمن؟ الى الكفر. بعبارة اصح رجع كافرا، هذا شو نسميه؟ مرتد ملي، مرتد ملي، لانه ولد على ملة الكفر ثم اسلم ثم عاد إلى ملته. نسمي مرتد ملي. هذا مرتد ملي شبيه مستتاب. يقول تعالى فإذا تاب قبلت توبته ويرجع إلى الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا ما لنا علاقة به، ما لنا علاقة. نجي إلى من؟ إلى المرتد الفطري. من هو المرتد الفطري؟ ولد على فطرة الإسلام، ولد من أبوي المسلمين، فهو في حكم المسلمين، بلغ وهو مسلم، صار عمر 20 سنة هو مسلم، صار عمر 30 سنة هو مسلم، ولكنه لما صار عمره 31 سنة ارتد، فأصبح يهوديا، نصرانيا، مجوسيا، بوذيا، هندوسيا، ملحدا، ترك الإسلام. هذا شيء يسموه مرتد فطري، لأنه ولد على فطرة الإسلام. قال العلماء بأن هذا توبته غير مقبولة. من ارتد عن فطرة توبته غير مقبولة حتى لا تاب. قال أنا تبيت، أنا تايب، نقول له شنو؟ توبتك ليست مقبولة ويقتل. يقتل. فإذا عندي عبد مملوك، عندي عبد مملوك مسلم، يعني ولد من أبوين مسلمين وارتد، فماذا يقول الإسلام؟ توبته غير مقبولة، يعني ظاهرا غير مقبولة، أما باطنا بينه وبين الله عز وجل هذا عند الله الحساب. إحنا ظاهرا الإسلام قال لنا توبته غير مقبولة ويقتل. أنا أقدر أبيع من يابا من باب على أن هذا مسلم ثم ارتد. مرتد شو يعتبر؟ يعتبر مرتد شنو؟ مرتد فطري. فإذا كان مرتد فطري بعشان راح يقتلوه. أنا خلي أبيع الآن، أبيعه يشتري واحد يخدم لمدة شهر ورا شهر يدزون عليه يقتلوه، لأن مرتد فطري. يصير أبيع لو ما يصير أبيع؟ قالوا بعض الفقهاء قالوا حق الحد قد تعلق به، فهو غير قابل للمن، هو غير قابل للبيع، هو ليس طلقا، فهو غير قابل للبيع. طبعا لا يخفى عليكم المرتد الفطري من الذي يقتل؟ المرتد الفطري من الذي يقتل؟ الذكر مو الأنثى. المرأة لا تقتل، ولكن المرتد الفطري لا تقبل توبته فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان ذكرا. ومما ينقل فيما يناسب المقام، هذا كافي. ومما ينقل فيما يناسب المقام، تعلمون قبل 200 سنة ظهرت حركة يعبر عنها بحركة البابية، وهناك شخص يقولون هذا الشخص هو نبي مرسل محمد الباب، وأنزل عليه كتاب من الله عز وجل، وأرسل الرسل إلى مدن إيران وإلى مدن العراق يبلغهم على أنه ماذا؟ على أنه الباب الرابع. الباب الأول الله عز وجل، والباب الثاني النبي صلى الله عليه وآله، والباب الرابع الثالث الإمام المعصوم عليه السلام. قال أنا الباب الرابع، أي الباب الرابع. سئل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال له ما هو الباب الرابع؟ قال تجدونه في الشرائع، راجعوا الشرائع كتاب الطهارة وجدوا الباب الرابع في النجاسات. مو هذا محل الشاهد، محل الشاهد أرسل شخص إلى النجف الأشرف أيام صاحب الجواهر رحمه الله، أرسل شخص ومعه أوراق ويدعي أن هذا كتاب منزل، أن هذا قرآن منزل على الباب الرابع، على محمد علي الباب، لازم تتبعوه أو شيء من هذا القبيل. وذهب إلى كربلاء المقدسة في زمن زعامة السيد إبراهيم القزويني رحمه الله صاحب الضوابط، وذهب إلى مدن مختلفة، ثم ذهب إلى بغداد فألقي عليه القبض من قبل الدولة العثمانية وعرض على قاضي بغداد وهو الآلوسي المفتي، مفتي بغداد الآلوسي صاحب كتاب روح المعاني، تفسير روح المعاني. فحكم قاضي بغداد، حكم الآلوسي بقتله، قال هذا مرتد، يقول أكو نبي وأكو قرآن، فحكم بأنه مرتد. حاكم بغداد العثماني قال لابد لنا أن نجمع بين علماء العامة وعلماء الشيعة من أجل أن يجتمعون ويتفقون ضد هذه الفرقة حتى يصير عندنا حكم. فأرسلوا إلى كربلاء يستخدمون السيد إبراهيم صاحب الضوابط رحمه الله، السيد إبراهيم القزويني، وأرسلوا إلى النجف الأشرف يستخدمون الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله والشيخ حسن كاشف الغطاء، ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. فاجتمع أهل كربلاء راحوا، فاجتمع الشيخ حسن مع الشيخ صاحب الجواهر، فقال لي إذا كان الذهاب، لأن إحنا نحكم بما أراد الله عز وجل، فقال لي إن كان الذهاب فيه خطورة فأنا أذهب وأنت تبقى كي لا تبقى الأمة بلا فقيه، لأن الدولة العثمانية كانوا ظلمة ما عندهم مانع. فاستعد الشيخ حسن كاشف الغطاء إلى الذهاب إلى بغداد، وذهب واجتمعوا هناك جهتين. أكو فد نكتة، يقولون عندما دخل شيخ حسن تاج بن غطاء رحمه الله استقبل أبو الاستقبالات، فأجلس في مكان هو وبعض أهل العلم من أهل النجف. الغرفة اللي يقعد فيها حاكم بغداد نجيب باشا كان يدخل فيها علماء العامة، علماء السنة يطرقون، وجماعتنا من تضرين. فشيخ حسن رحمه الله قال اسمع، لو قاعد يدخلون مع ناس سوف يجلسون في صدر المجلس، إذا دخلنا وكان المقام دون ما يسمح ما أبقى في بغداد ولا أتناقش ولا أجلس أصلا. إذا دون قاعد طبقوهم يقعدون مكان محترم، بعدين إحنا نطبق نقعد مكان متأخر، قال ما أقبل بهذا الشيء. فلما دخلوا تبين لا، كان نجيب باشا جالس في صدر المجلس وعن يمينه علماء العامة تقريبا 100 واحد من علماء العامة، أول واحد الآلوسي الذي أفتى بقتل من يتخذ الباب نبيا أو قرآنه قرآن، وهذا المكان فارغ بس جالس فيه مجموعة من علماء كربلاء يتصدرهم السيد إبراهيم القزويني رحمه الله. فلما دخل الشيخ حسن كاشف الغطاء رحمه الله جلس في الجانب الأيسر، فيقول الراوي يقول هم تقريبا 100 وإحنا تقريبا 30، أولنا الشيخ حسن كاشف الغطاء ثم السيد إبراهيم صاحب الضوابط ثم مجموعة من علماء النجف وكربلاء. يقول فبدأ النقاش في مسألة هاي الدعوة الجديدة، الشيخ حسن رحمه الله امتنع أن يحكم دون أن يسمع المتهم، فجيء به رأسا سأله قال له هل تبته؟ قال له نعم، فقال بأنه قد تاب ويردون يقتلوه، وإذا قتلوه معناه سوف يقتل كثير من الشيعة بتهمة أنه بابية، كل من يقول بالإمام المهدي عليه السلام كانوا يريدون قتله من باب أنك تدعي أن لك إمام هو المهدي بس هو قصدك أنت الباب، فكانوا يريدون قتل مجموعة كبيرة من الشيعة في فتوى سنية شيعية. فقال له هل تبت؟ قال نعم تبت. فقال الشيخ حسن رحمه الله قد تاب تقبل توبته. الآلوسي ماذا قال؟ قال لا، فإن المرتد عن فطرة توبته غير مقبولة، وهذا كان مسلم يصلي ويصوم ويحج ثم اتخذ الباب نبيا واتخذ كتابه قرآنا، قال هذا بالنسبة لتوبته غير مقبولة، أنتم الشيعة تحكمون بأن المرتد الفطري توبته غير مقبولة. الشيخ حسن رحمه الله قال: ولكنكم تحكمون بما يحكم به أبو حنيفة، وأبو حنيفة يحكم بأن توبة الكافر الفطري مقبولة، فتوبة هذا الإنسان مقبولة على مذهبكم. الآلوسي قال: أبو حنيفة لا يقول هذا. الشيخ حسن قال: بل يقول. فأمر الباشا نجيب باشا أن يؤتى بكتاب أبي حنيفة، فجاءوا به. الشيخ حسن قال: ناولوني الكتاب. فقلب صفحتين ثلاث أخرج الحكم، ويكتب فيه: أبو حنيفة قال إن المرتد الفطري توبته تقبل إذا كان عنده شبهة. فسكت الآلوسي وخرج، ولم يحكم بقتل الرجل، إنما استتيب وأبعد إلى إيران. ثم خرج الشيخ حسن رحمه الله مع جماعة النجف وكربلاء، قال له: هل قرأت رأي أبي حنيفة فيما سبق؟ قال: لم أقرأه سابقا. قالوا: إذن كيف؟ قال: إن الشيخ الإسكافي رحمه الله عند رأي، وهو جواز قبول توبة المرتد الفطري. ودائما آراء الإسكافي تتناسب وتتشابه مع آراء أبي حنيفة، فأنا جزمت بذلك من هذا الباب. ومن ضمن كلامه قال: واعلموا أن هذا من تأييد إمام الزمان عليه السلام. لذلك بعض الذين كانوا حضور قالوا: دخل شخص ما عرفناه وخرج، لا هو من علماء العامة ولا هو من علماء الخاصة. تأيد الله سبحانه وتعالى الشيخ حسن رحمه الله لهذا التأييد. بعض علماء الأهواز كما معروف على أنه كان يقول بأن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، موجود في صحيح البخاري. هو في صحيح البخاري ما موجود في صحيح البخاري، فهو قرأه في صحيح الترمذي أو غيره، قال موجود في صحيح البخاري، ودخل في نقاش مع العامة فجاءوا له بصحيح البخاري، قالوا: طلع لنا إياه، أين موجود؟ يقول: ففتح صفحتين، قال: هذا اقرأوه. فقرأوه مكتوب، قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم أغلقه. ثم بعد ذلك كلما بحثوا عنه ما وجدوا. الله سبحانه وتعالى أيده في تلك الساعة، ساعة أيده فيها. الله سبحانه وتعالى يعلم متى ينصر دينه، ونسأل من الله عز وجل التوفيق لنا وله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على